الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الوصية الجامعة المانعة التي أوصى الله عز وجل بها المتكلم والسامع والمتقدم والمتأخر هي وصيته لعباده بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المستمع الكريم، سأتحدث في هذه الجمعة جريا على النسق الذي كنت بدأته في الجمعة الماضية اتساقا مع حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سأتحدث عن ظاهرة من ظواهر الاختلاف التي سرت في مجتمعاتنا. ربما الزاني يتوب، ربما يحمل زيت في ثقوب، ربما تشرق شمس الضحى صوب الغروب، لكن ما لا يمكن أبدا أن تتغير السنن الكونية التي بنى الله سبحانه وتعالى الكون عليها. فالأرض لا يمكن أن تكون سماء، والسماء لا يمكن أن تكون أرضا، والذكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أنثى، ولا الأنثى أن تكون ذكرا. أيها السادة، حين أتحدث عن هذه الظاهرة فإني أتوسل إليكم وأرجوكم ألا نرحل مشاكلنا بالالتفات إلى الخلف كأن الحديث موجه للآخر وليس لي. تعبنا من فلسفة الالتفات إلى الآخر، ومن فلسفة ترحيل المشكلات، ومن فلسفة الدعاء أننا المجتمع الطاهر النقي الذي لا يمكن أن تظهر فيه المخلات. 10% بحسب بعض الإحصائيات التي أجرتها مراكز بحثية في الخليج تشير إلى أن 10% من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في بعض دول الخليج يعانين من هذه الظاهرة التي يسميها البعض بالبويات ونسميها نحن بالمسترجلات. فئة تحكم على أنوثتها بالإعدام، تريد أن تتمرد على نون النسوة وعلى تاء التأنيث باستخدام قصات الشعر الذكورية أو من خلال الملابس الذكورية وتخشين الصوت ومحاولة التخلص من الأنوثة كلبس الضاغط على الصدر مثلا للعبور من تاء التأنيث إلى ضمير المذكر السالم أو إلى جمع المذكر السالم، للعبور من ضفة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين إلى ضفة أخرى مختلفة تماما: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. خلق الله للخطوب أناسا وأناسا لقصعة وثريد. إنني أتحدث عن المسترجلات اللواتي يسمين بالدارجة البويات، اللواتي يردن أن يتمردن على أنوثتهن ويظهرن بمظاهر الذكورية. إنه في التحليل النفسي يسمى باضطراب الهوية الجنسية أن تعيش الفتاة صراعا بين ما تريد وبين واقع حالها، أن تعيش صراعا بين الذكورة الكامنة في نفسها بزعمها وبين الجسد الأنثوي الذي يقيد هذه الذكورة المزعومة. أيها الإخوة، قد يقول قائل: إنك تتحدث عن ظاهرة غير موجودة أو أحداث فردية قد توجد هنا وهناك لكنها لا تزال فردية غير منتشرة ولا شائعة، لكنني أطلب منكم حال الانصراف من جمعتنا أن تسألوا فلذات الأكباد وأن تسألوا البنات في المعاهد والجامعات: ما حجم انتشار المسترجلات أو البويات في الجامعات؟ الأسباب أيها المباركون: عدم الثقة بالنفس، التعرض للضغوط النفسية والفراغ العاطفي، البحث عن اهتمام الآخرين واسترعاء انتباههم. أما مظاهر ذلك فليست تقف حكرا على الملابس أو قصات الشعر أو الذكورة التي تبحث عنها هذه الفتاة، وإنما قد تجنح إلى ما هو أبعد من ذلك، قد تجنح في بعض مظاهرها إلى الشذوذ الجنسي ومحاولة احتكار الجميلات في المدرسة أو الجامعة، أو ابتزازها بالتحرش بها جنسيا بتصويرها بكاميرا الهاتف الجوال تقول إحداهن بحسب إحدى الصحف الخليجية، تقول حاولت إحدى البويات أن تتحرش بي جنسيا حال دخولي لحمام المدرسة، فسارعت بإغلاق الحمام، ثم خرجت هرعة خائفة مذعورة، وأقسمت بعد ذلك ألا أدخل حمام المدرسة. وتقول أخرى أنها شاهدت شجارا بين بويتين، بين مسترجلتين على حبيبة واحدة يتقاتلان عليها. وأخرى تقول رأيت إحدى البويات توسع حبيبتها ضربا ولكما وصراخا لأنها خانتها مع مسترجلة أخرى. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إنه ضياع للهوية واختلاط للمفاهيم، بل اختلاط للثوابت وبدهيات البدهيات. أيها الإخوة، مظاهر هذا الجنس الرابع لبس لملابس الصبيان. ولا أدري أين دور الآباء الذين يقومون بشراء هذه الملابس، لبس لملابس الصبيان، سواء الملابس أو الأحذية الرياضية الذكورية، حلق للشعور، لبس للساعات الرجالية، محاولة حلق الشنب والذقن من أجل استنباته، التدخين بشراهة سعيا لتغيير نبرة الصوت حتى تصبح خشنة إلى الحد الذكوري. ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمعات الخليجية، لم يناقشها علانية ولا بجرأة إلا مجلس النواب البحريني في عام 2007 كأول برلمان عربي يناقش هذه الظاهرة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الحديث عن الظاهرة والتشخيص دون عرض الأسباب والعلاجات يظل حديثا ناقصا. من أولى الأسباب أيها الإخوة ضعف الدور الشرعي وضعف الوازع الديني، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في محكمات المحكمات كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. ضعف الوازع الديني وضعف الخطاب الشرعي في مواكبة هذه المجريات والحوادث على الساحة. نعم، لست أبرئ نفسي ولا الواقفين على المنابر اليوم ولا حملة مشعل الهداية والدعوة والإصلاح، لست أبرئهم، لأن خطابنا الشرعي بات خطابا مكررا يركز على خمس أو ست قضايا يدندن حولها. وفات هذا الخطاب الشرعي، وهذا من باب نقد الذات، ليس هذا الكلام يقال من أجل أن ننقد المدرسة الدينية أو نسقط المدرسة الدينية أو نكون مع التنويريين أو مع العلمانيين، لا، هذا الكلام يقال من باب تصحيح المسار ونقد الذات، النقد الهادف. الخطاب الشرعي أيها الإخوة ظل حكرا على خمس أو ست أو سبع قضايا يدندن حولها، ولم يواكب المجريات ولا الحوادث ولا الأمور الطارئة. إذن هناك ضعف في الخطاب الشرعي، لابد أن يتسلل إلى مدارس الأبناء والبنات، لابد أن يتسلل إلى وسائل الإعلام، إلى المساجد، إلى المجتمعات، إلى المنتديات، حتى يؤدي دوره الفاعل. من الأسباب كذلك ضعف رقابة البيت والمدرسة. دعوني أسلط السياط أيها الإخوة علي وعليك أيها الأب. إننا نخرج من ضوء النهار إلى عتمة الليل ونحن نزعم أننا نكد ونجتهد ونتصبب عرقا من أجل أن نوفر حياة كريمة لأبنائنا. دعوة صحيحة لا غبار عليها، لكن اسمع، لن يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنك لم تذهب بأبنائك في إجازة إلى نيس ولا إلى كان، وأنك لم تستمتع بأجواء بيروت في الصيف، لا. لن يسألك الله سبحانه وتعالى أنك لم توفر لابنك الأيباد ولا الآيفون ولا هذه الإكسسوارات التي هي من كماليات الحياة، لكن سيسألك عن أذكار الصباح والمساء، هل علمتهم إياها؟ سيسألك ربما عن الأربعين النووية، هل راجعتها معهم؟ عن سور القرآن، عن تعليم صفة صلاة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. متى يتفرغ الأب لذلك؟ إذا كان يخرج من ضوء الصباح إلى عتمة الليل ولا يعطي أبناءه في إجازة نهاية الأسبوع إلا فتات الفتات، لأنه يقضي السواد الأعظم من وقته في الراحة والاسترخاء لينشط لأسبوع آخر. هناك ضعف في الرقابة الأسرية، هناك ضعف في رقابة المدرسة، في دور الشارع، في الضغط المعرفي العام الذي يشكل ثقافة محافظة. أيها الإخوة، الآباء ليس المطلوب منهم توفير الحياة حياة الرفاهية، ليس مطلوب منك أن تسجل ابنك في المدرسة العالمية التي تدفع فيها 30 أو 40 ألف ريال، لا، المطلوب منك التربية الدينية بالدرجة الأولى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبناؤنا يشتكون تصحرا عاطفيا لأننا لا نجلس إليهم ولا نناقش اهتماماتهم ولا نشاركهم الدعابة ولا نلعب معهم الكرة ولا نجري معهم على الشاطئ، فهم يبحثون عن هذا الاهتمام في قنوات أخرى، كثيرا ما تكون هذه القنوات ضالة مضلة. فسروا لي بربكم. اتجاه كثير من البنات اللواتي لا يشتكين عند التشخيص الفعلي من شيء، يتجهن إلى دور الرقية. لماذا؟ لأنها لم تجد اهتماما ولا عاطفة ولا حنوا من بيتها، فهي تبحث عن هذا الاهتمام بطريقة لا شعورية. هي لا تمثل ذلك وهي لا تتقمص الأدوار، ولكن بطريقة ميكانيكية لا شعورية تتجه إلى هذا المتنفس حتى تجد شيئا من العناية وتسترعي الانتباه. فسروا لي أيها الإخوة هذه الحساسية العاطفية عند البنات لمجرد أنها تسمع نغمة الألو أو تسمع عبارات من أغنية دارجة أو بيت شعر، فتتعلق وتسبح في خيالات من الفكر والهيام والعاطفة. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقالوا. يا قوم، أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إننا نعاني من تصحر عاطفي تجاه فلذات أكبادنا، فمزيدا من الوقت لهم، مزيد من التفرغ لهم، لأننا مسؤولون عنهم يوم القيامة ولا شك. من الأسباب أيها الإخوة الانفتاح على المجتمعات الأخرى، لا سيما عبر ثورة الاتصالات. سأعرج مرة أخرى على دورك أيها الأب، لن تنجو في هذه الخطبة من الملامة ولا من الملاحظة، وأنا مثلكم أب. كثير من الآباء لم يسمع عن البويات فضلا عن أن يسمع عن ثورة الاتصالات. كثير من الآباء الذين يوفرون لأبنائهم أجهزة الاتصالات وجهاز الإنترنت لا يعرف دهاليز هذا الجهاز. أليس من الواجب الشرعي أن تعرف مداخله ومخارجه، أن تعرف منابع الخير والشر فيه حتى تكون رقيبا من قريب أو بعيد على هؤلاء الأبناء؟ إن ثورة الاتصالات تجمع ابنك الذي يقبع في حي من أحياء مدينة جدة، تجمعه بأفراد وجماعات وطوائف وأصحاب هوايات ورسالات ومهن وعقائد وطوائف شتى أنحاء الملل والنحل والاتجاهات من شتى أنحاء العالم. ليس في جهاز الكمبيوتر فحسب، بل حتى في جهاز الهاتف الذي يستطيع من خلاله أن يدخل على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الإنترنت. إذن نحن منفتحون على الآخر شئنا أم أبينا، واليوم لا مجال لثقافة الممانعة وبناء الجسور أو بناء الحوائط الصادة. لا، عبر الأثير يستطيع ولدك أن يحاكي شابا في أمريكا وأن يقلد آخر في الصين وأن يتناغم مع ثالث في جنوب أفريقيا عبر الجهاز هذا الذي يستطيع إخفاءه في الجيب، يستطيع أن يتواصل بكل هؤلاء. ما هي ثقافتك تجاه هذا الجهاز؟ أكاد أجزم أن 70% من الآباء لا يعرفون إدارة هذا الجهاز فضلا عن مخاطره. إن هذا الانفتاح على الآخر أوجد لنا صور وظواهر ما كانت لتظهر في مجتمعاتنا. مجتمعاتنا المحافظة المعروفة بالعفة التي إلى عهد قريب في أيام شبيبتنا نحن كان الشاب يستحي أن يرى من وراء الثوب ملابسه الداخلية ويصنف بحسب هذه الملابس الداخلية. اليوم أصبح من الاسترجال ومن الموضة ومن الكولنة أن يرخي بنطاله حتى يرى الناس عمدا ملابسه الداخلية. إذن هناك تغير في المفاهيم لأننا انفتحنا على الآخر، وهذا الانفتاح لا بد أن يرشد، ولا بد أن نخلق ثقافة المناعة لا ثقافة الممانعة، أن نحقن أبناءنا بحقن المناعة الذاتية، المناعة الشرعية، المناعة الأخلاقية، حتى يكونوا هم حائط المنع تجاه هذه الفيروسات التي تخالطهم شئنا أم أبينا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، ويقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين.